شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على استغلال بقية شهر رمضان المبارك، وعلى أن نستقبل هذه العشر الأخيرة من رمضان استقبالا حارا نستغل في أوقاتها نستغل أوقاتها لله سبحانه وتعالى، ونعبد الله عز وجل فيها حق عبادته. وأقبتنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الدقائق مع فضائل العشر الأخيرة من رمضان، وكيف نستغلها وكيف نحافظ على هذه الخيرات ونتعرض لنا هذه النفحات العظيمة. إن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الأيام العشر من رمضان، فأقسم الله عز وجل بها تنبيها لمكانتها وتبيينا لفضلها كما قال: والفجر وليالي العشر. المفسرون قالوا عند هذه الآية أن العشر المقسم بها في هذه الآية تحتمل معنيين، قيل عشر الحجة وقيل العشر الأخيرة من رمضان، ولكل من القولين أدلته ومرجحاته. وعلى كل حال فالله أقسم بهذه الأيام العشر الأخيرة من رمضان نظرا لفضليتها ومنزلتها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بسنته العملية وحرصه العمل منزلة هذه الأيام وفضلها. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وهذه العشر التي هي ختام شهر رمضان المبارك قال في حقها صلى الله عليه وسلم: آخره مغفرة من النار. بين صلى الله عليه وسلم أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فالعشر الأخيرة من رمضان موسم العتق من النار لعباد الله سبحانه وتعالى. هذا الموسم الذي كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، وكان يقدر أوقاته وفضله زمانه تقديرا عظيما، وينقطع فيه عن كل ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى نظرا لمنزلته ومزيته وفضله عند الله سبحانه وتعالى، جدير بالمؤمن العاقل الذي من الله عز وجل عليه بإدراك هذا الموسم ألا يتشاغل عنه وألا يغفل عنه، وأن نعلم أن قدوته بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن أسوتنا فيه واقتداءنا به صلى الله عليه وسلم في هذا العصر بما كان يحافظ عليه من عبادات وأعمال وطاعات وقربات. فقد صح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيى الليل، أحيى ليله بالقيام وقراءة القرآن والدعاء، وكان إذا صلى فقرأ القرآن قرأه مترسلا، إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. كان يتفاعل مع القرآن ويتأثر بالقرآن ويتعاطى مع كتاب الله عز وجل فيتأثر به. وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة من رمضان كذلك يتحرى هذه الليلة صلى الله عليه وسلم ليلة القدر التي خص الله عز وجل بها هذه الأمة. ذكر مالك بالموطأ أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعمار الأمم السابقة تقال أعمار أمته، فأكرمه الله عز وجل بهذه الليلة المباركة التي نوه الله عز وجل بفضل العمل فيها كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في 83 سنة ونيف من الشهور والأيام والليالي. هذه ليلة مباركة بيّن الله سبحانه وتعالى فضلها بهذه الخصائص بإنزال القرآن، بيّن أن من خصائصها أن الله أنزل فيها القرآن على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أنزل فيها القرآن كذلك من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. بيّن الله خصائصها كذلك بأنها ليلة ذات قدر ومنزلة، يقدر الله عز وجل فيها كل أمر حكيم ويبرم، كل ما يقدر الله في السنة القادمة يقدره في هذه الليلة المباركة. ولهذا قال: حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. معناها يقدر الله عز وجل في هذه الليلة كل أمر حكيم يقدره الله في هذه السنة. هذه الليلة كذلك ليلة سلام وأمان، لا يقدر الله عز وجل فيها على المؤمن إلا الخير والبركة. هذه ليلة مباركة بتنزل ملائكة من عند الله عز وجل يسمعون الذكر ويشهدون الخير ويشهدون على أعمال الناس ويرفعون أعمالهم إلى الله عز وجل بتنزل الرحمات والأعمال. ومن العلماء والصالحين من يسمع سلام الملائكة سلام قولا من رب الرحيم، ويسمعون سلام الملائكة لهم وهم في الصلاة وهم في الدعاء وفي الذكر وفي التبتل والتكافي لله سبحانه وتعالى. هذه الليلة كذلك ليلة سلام وأمان واستجابة للدعاء، فلا يسأل الله عز وجل أحد أمرا في هذه الليلة إلا استجاب الله دعاءه وحقق الله رجاءه. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أفضل الأدعية في هذه الليلة لما سألت فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إن الله سبحانه وتعالى هو العفو الذي يعفو عن السيئات ويحلم عن عباده، ويحب العفو لعباد الله سبحانه وتعالى، وهو المتصف بصفة العفو، وهو العفو القدير غافل الذنب وقابل التوب، الذي يعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون، الذي يعفو ويصفح عن عباده، يحب أن يسأل بهذه الصفة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهو العفو سبحانه وتعالى الحليم الرحيم بعباده. إن من فضائل هذه العشر كذلك أنها عشر ختام لهذا الشهر العظيم، والأمور بخواتيمها، ولهذا فهذه العشر من خصائصها أنها ختام لهذا الشهر، فيها هذه الليلة المباركة التي أخبرها الله عز وجل عن هذه الأمة لتسعى للخير ولتبحث عنها طيلة ليالي العشر من رمضان، ولتعمل جاهدة لتقبل أعمالها عند الله سبحانه وتعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قيام هذه الليلة فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام ليلة القدر يقع بقيام صلاة التراويح وبالتهجد وبقراءة القرآن وبالإشراف على المعتكفين وبإطعام طعام لهؤلاء وبإفطار الصائمين وبالإشراف على المعتكفين وخدمتهم. هذا كله داخل في قيام الليل وفي قيام هذه الليلة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر. انشغالنا بهذه العشر وتفرغنا لله عز وجل في هذه العشر واهتمامنا بها في فترة الأمة الإسلامية فيها بحالة ملحة إلى قوم صالحين يرحم الله عز وجل بهم هذه الأمة، ويقر الله عز وجل بهم عثرتها، وينصر الله عز وجل بهم هذه الأمة على أعدائها، حالة ملحة لانتباه لهذه العشر بالذات في هذه السنة المباركة بالذات، والأمة المضطهدة المشردة التي تكالبت عليها الأعداء، وصدق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أمة هذا واقعها الآن وهذه حالتها إلى الله عز وجل وإلى نصره وإلى فضله. ينبغي في هذه العصر أن تتم بعبادة الدعاء، إن الدعاء من أعظم العبادات، الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة. فاجتهدوا عباد الله في الدعاء في هذه الأيام، ادعوا الله لأنفسكم ولأبنائكم ولأرحامكم ولأوطانكم، ادعوا الله لأمتكم أن يفرج الله كربها وأن يسر الله أمرها وأن يفك الله أسر الأسرى فيها وأن يعيد الله لها مجدها وأن نعود كما كنا هكذا كنا فمتى نعود، أن نعود إلى النصر والتمكين والريادة وقيادة الأمم. إن حالتنا لدعاء في هذه الأيام حالة ملحة، وإن الله سائلنا عن دعائنا إذا لم ندع فيه لأمتنا يوم القيامة، لأن الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن علينا في هذه العصر كذلك أن نهتم بعبادة الاعتكاف، وهي من أعظم العبادات التي كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في رمضان في العشر الأواخر. حافظ صلى الله عليه وسلم على اعتكافه ولم يتركه إلا مرة واحدة لشغال شغله عنه مما اعتكفه في الشهر الموالي بعد رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ في الاعتكاف حقيقة، ويتفرغ فيه عن كل الشواغل، وينقطع في الله عز وجل تربية نفسه وتنمية الإيمان في قلبه وتزكية لهذه الروح التي تحتاج إلى انفراد وإلى تفرغ لله عز وجل وإلى تبتل وانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تذكر معاني واستحضار معاني الاعتكاف، أنه انقطاع عن الخلق وتفرغ لأمر الله عز وجل يتذكر الإنسان فيه عندما يخلو في معتكفه خلوه وانفراده وهو في القبر، قد انفرد بأعماله وصار إلى أمر الله عز وجل وصار أمام أمر الواقع، يتذكر في وحدته في اعتكافه أنه سينفرد في هذا القبر ولن يكون معه إلا عمله الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وأنه إذا مات الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يتذكر من انفراده وهو في خلوته في المعتكف هذا الانفراد، الوقوف بين الله سبحانه وتعالى، فيرق قلبه لذلك. ينبغي المعتكف أن يشتغل بذكر الله عز وجل وأن يكون له ود من الذكر وينوع في هذه الأذكار، فإذا فرغ من عبادة فلينشغل بأخرى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يكثر يحافظ فيها على أذكار المساء والصباح، على الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة. يحافظ في معتكفه كذلك على ختم القرآن ولو مرة واحدة في هذا العصر يختم فيها القرآن، وتكون لهذه الخدمة ختمة مستوى من التدبر والتأثر والانتفاع ببعض الآيات والوقفات مع بعض الآيات حتى يستفيد منها، فيكون لها الأثر إن شاء الله عز وجل في حياته وفي بقية عمره. إن علينا في العشر الأواخر كذلك أن نستعد ونعد زكاة الفطر التي هي جبر لنقص الواقع في صيامنا، وطعمة للمساكين، وجبر للغو الحاصل في صيامنا كذلك، فنحافظ على هذه السنة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، ذكرا كان أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، وأنها تجب على الإنسان وعلى من تجب عليه نفقته أن يخرج عن كل أحد من يعوله صاعا من تمر أو شعير أو صاعا من أرز أو صاعا من بر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر. وأن الأكمل في هذه الزكاة أن يؤديها قبل الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة من الإسراع في تقديمها كما قال: غنوهم بها عن التطواف في هذا اليوم. وأنها الحكمة منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن التطواف على الأغنياء. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يبارك لنا ولكم في هذا الموسم، موسم العشر الأخير من رمضان، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يكمل علينا وعليكم نعمه، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.